بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعنه زيل بن شرحبيل قال: جاء رجل إلى عبد الله، يعني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، فقال: إني اعتقت عبدا لي وجعلته سائبة، فمات وترك مالا ولم يدع وارثا. فقال عبد الله: إن أهل الإسلام لا يسيبون، وإنما كان أهل الجاهلية يسيبون، وأنت ولي نعمته ولك ميراثه، وإن تأثمت وتحرجت في شيء فنحن نقبله ونجعله في بيت المال. قال: رواه البرقاني على شرط الصحيح. قال: وللبخاري منه: إن أهل الإسلام لا يسيبون، وإن أهل الجاهلية كانوا يسيبون. هذا الأثر الوارد عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كنا قد انتهينا إليه في الدرس الماضي، وقد عنونا الإمام المجد بن تيمية لهذا الباب بقوله: باب النهي عن بيع الولاء وهبته وما جاء في السائبة. عرفنا أن المراد بالولاء هو العلاقة القائمة بين المعتق والمعتق، وهو ولاء العتق، لأن الولاءات في المفهوم الشرعي تختلف، فثمة ولاء الإسلام، وثمة ولاء الحلف أو التحالف، وأخيرا ولاء العتق. والذي يعطي حق الميراث هو ولاء العتق، وهو المقصود هنا أن من أعتق شخصا ومات هذا المعتق ولم يخلف وارثا، فإن المعتق أو ورثة المعتق يرثون هذا المولى. أورد في أثر ابن مسعود رضي الله عنه قصة الرجل الذي أعتق عبدا ثم سيبه، ومعنى سيبه هذا كان من أفعال الجاهلية. كان الرجل إذا ولدت الشاة أو الناقة 10 بطون سيبها، يعني منع من ذبحها ومنع من ركوبها وتركها تهيم على وجهها إلى أن تموت. وكانوا يفعلون ذلك أيضا في العبيد، يعتقه ويسيبه، ومعنى يسيبه أي لا يطالب يطلب منه شيء، ولا يكلفه بمال، ولا يأخذ منه مالا. وكانت في عادة الجاهلية إذا مات هذا الإنسان وترك مال، ماله لا يعود إلى سيده، بل يأخذه من وجده. فالرجل كان قد أعتق العبد واشترط تسييبه وجعله من السائبة، ثم توفي هذا العبد وكان قد ترك مالا ولم يكن قد ترك وارثا، فجاء هذا المعتق إلى عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يسأله ويستفتيه فيما يصنع بمال هذا العبد. فقال له: إنك ولي نعمته، يعني الذي أنعمت عليه بالعتق، وأنت مولاه، فأنت أولى وأحق الناس بميراثه. لكن السيد تحرج من أنه سيب العبد، يعني نذر بأن يكون هذا العبد سائبة كما يفعلون في الجاهلية. فبين له عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن هذا الحكم لا وجود له في الإسلام، وأن التسييب كان من أفعال الجاهلية التي جاء الإسلام فأبطلها، وما دام الإسلام قد أبطل هذا الحكم فيرجع الأمر إلى ما أقره الشرع من أن الولاء لمن أعتق. كأنه رضي الله عنه أحس من أن السيد قد تحرج وتأثم، بمعنى أنه تحرج، وجد إثما فيما لو أخذ المال، لأنه لا يريد أخذه حيث سيب صاحبه. فقال له عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما: لا حرج عليك، إذا ما أردت أن تأخذ المال فإنا نأخذه ونضعه في بيت مال المسلمين. وإنما قال عبد الله ذلك لأنه كان مسؤولا وقاضيا في الكوفة عندما بعثه عمر رضي الله تعالى عنه يعلم المسلمين في ذلك المصر أحكام الشريعة ويقضي بين الناس. فقضى وقال: إذا لم تأخذ المال فإن على استعداد لأن نأخذه. فدل هذا الأثر الوارد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن من مات من الموالي وليس له وارث فإن معتقه أو ورث معتقه هم الذين يرثون المال بالولاء، لأن الولاء أحد أسباب الميراث، ولأن الولاء أحد موجبات الإرث كما هو معلوم في علم الميراث. يقول الإمام الشوكاني معلقا على خبري أو على هذه الأخبار الثلاثة حديث ابن عمر في قوله صلى الله عليه وسلم إنه نهى عن بيع الولاء، وحديث علي رضي الله تعالى عنه في بيان أن من يتخلى عن ولائه وينسلخ عن ولائه كأنما ينسلخ عن نسبه، وهذا يعتبر من الكبائر التي تستوجب لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ثم بين أثر ابن مسعود رضي الله عنه في أن الولاء يقضي بأخذ الميراث. نعم، ماني سامع. إذا لم يكن بيت مال المسلمين منتظما فيعطى لذوي الأرحام، وهذه مسألة مرت بنا، إن ذوي الأرحام يعني أقرباء الميت يقدمون أو يقدمون على بيت المال ويأخذون المال يوزعونه بينهم. لكن هذه القضية ابن مسعود رضي الله عنه إنما حكم بها لأن هذا الميت ليست له قرابة، فالعبودية قطعت العلاقة بينه وبين أهله وبين أصوله، ولم يبق له من القرابة إلا مواليه، ومولاه هذا يريد أن يتخلى عنه. لذلك قال ابن مسعود رضي الله عنهما: نضع المال في بيت مال المسلمين. لكن لو وجد له قرابة من نسب فإنهم يأخذون المال، لأنهم في هذه الحال يكونون ذوي أرحام. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله معلقا على هذه الأحاديث، قال في الباب عن عبد الله بن عمر، يعني هو لم يتكلم على أحاديث الباب، وذلك لأن الحديث الأول حديث ابن عمر أخرجه الجماعة، يعني أصحاب الكتب الستة بما فيهم البخاري ومسلم، وكذلك حديث علي رضي الله عنه أخرجه البخاري ومسلم وأحمد، ولذلك هو متفق عليه. وأما حديث هزيل بن شريك بن شرحبيل فقد ذكر هنا أنه رواه البرقاني، والبرقاني استخرج على صحيح الإمام البخاري، استخرج على صحيح الإمام البخاري، فيكون هذا الحديث مستخرجا على صحيح البخاري، لأن الحديث أصله في الصحيح، كما أشار إلى قوله: وللبخاري منه إن أهل الإسلام لا يسيبون وإن أهل الجاهلية كانوا يسيبون. هذا الأثر منقول عن ابن مسعود وأخرجه البخاري، كأنه لم يخرج القصة والسبب الذي من أجله قال ابن مسعود هذه المقالة. والمستخرجات تعطى حكم الأصول، حكم أصولها، ولذلك حكم العلماء بصحة هذا الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه، لأن أصله في الصحيح، وهذه الزيادة الموجودة في المستخرج تعطى حكم الأصل. لذلك لم يعلق الإمام الشوكاني على هذه الأحاديث لثبوت صحتها عنده. نعم نعم، كل مستخرج هي على الصحيح أو على غيره يأخذ حكم الكتاب. يقول الإمام الشوكاني: قال في الباب عن عبد الله بن عمر، يعني ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما عند الحاكم، أي أخرجه الحاكم في مستدركه، وابن حبان أي في صحيحه، وحكم بصحته، وأخرجه البيهقي لكنه أعله، أي ذكر أن فيه علة، فكأنه لم يوافق قول الحاكم ولا قول ابن حبان. قال، يعني في حديث عبد الله بن عمر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب، لا يباع ولا يوهب. وهذا القول له شواهد كما جاء في حديث بريرة رضي الله تعالى عنها. قال: وقوله نهى عن بيع الولاء وعن هبته، قال فيه دليل على أنه لا يصح بيع الولاء ولا هبته، لأنه أي الولاء أمر معنوي كالنسب، ليس للإنسان فيه كسب أو دخل، ولذلك أصبح أمرا لا يقبل الانتقال ولا يقبل الانسلاخ، بل على الإنسان أن يرضى به ويسلم، حيث إنه يعد من قضاء الله وقدره المبرم. قال: وحكم الولاء حكمه، أي حكم النسب، لحديث الولاء لحمة كلحمة النسب، يعني ارتباط وعلاقة كارتباط النسب وعلاقة النسب، لا يمكن للإنسان أن يتخلى عنه. قال: وحكى في البحر، أي وحكى في كتاب البحر، والمراد بالبحر كما مر بنا البحر الذخار، عن مالك أنه يجوز بيع الولاء، على اعتبار أن الولاء أساسا علاقة سببية وسببها المال، إذ أن الرجل يشتري العبد وله أن يبيعه، فإذا صح بيع ذات العبد وجسد العبد جاز بيع هذه العلاقة وهي الولاء. وقال ابن بطال وغيره، نعم، وحكى في البحر عن مالك أنه يجوز بيع الولاء، وقال ابن بطال وغيره جاء عن عثمان جواز بيع الولاء، وكذا عندكم ايه، وكذا عن عروة في بعض النسخ الراء عليها نقطة عزوة، وهذا يعتبر نوع من التصحيف. قال: وكذا عن عروة، يعني أنه يجوز بيع الولاء، فيكون لمالك سلف من الصحابة والتابعين. قال: وجاء عن ميمونة، يعني بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، جواز هبته، يعني الولاء. قال الحافظ: قد أنكر ذلك ابن مسعود في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه، يعني أنكر بيع الولاء أو هبة الولاء. قال: فأخرج عبد الرزاق، يعني في مصنفه، عنه، أي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، أنه كان يقول: أيبيع أحدكم نسبه؟ كأنه ينكر على من يبيع الولاء، لأنه يعتبره كالنسب، لا يجوز، كما لا يجوز بيع النسب لا يجوز بيع الولاء. لكن إذا عرفنا أن هذا الولاء له سبب غير سبب النسب، ولأنه أيضا قابل للانتقال بالبيع، إذا باع الإنسان العبد انتقل الولاء منه إلى غيره، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم علق الولاء بالعتق، وقال: إنما الولاء لمن أعتق. ولأن هذا الولاء يدور مع العتق، فحيث يكون العتق يكون الولاء، وقد يتعدد الملك، وقد يكون اشتراك في الملك، في الملك، يعني يشترك اثنان أو ثلاثة أو أكثر في عبد، فيكون ولاؤه لهم، لكنه قد يفضي الولاء إلى واحد منهم، فإذا عتق واحد منهم هذا العبد كان ولاؤه له. فإذا الولاء لما كان قابلا للانتقال أجاز العلماء، أو أجاز من قال من الصحابة كعثمان وميمونة ومن التابعين كعروة أجازوا أيضا بيعه وهبته، وابن مسعود رضي الله عنه نهى عن ذلك. وكما رأينا في حديث ابن عمر رضي الله عنه الذي فيه النهي عن بيع الولاء وأنه لحمة كلحمة النسب، من أهل العلم من أعل هذا الخبر، ولعلهم أعلوه يعني من حيث الرفع والوقف، فجعلوه من قول عبد الله بن عمر لا أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون إذن مما للرأي فيه مجال، ويكون من مسائل الاجتهاد بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ابن مسعود قال بنفس الحجة التي قال بها ابن عمر، حيث قاسوا الولاء على إيه؟ على النسب، فقالوا الولاء لحمة كلحمة النسب. وقال هنا أيبيع أحدكم نسبه؟ قال وعن طريقي ومن طريق علي، ومن طريق علي يعني ابن أبي طالب رضي الله عنه، من قوله الولاء شعبة من النسب، ومعنى شعبة يعني جزء، كأنه يقول كما أن النسب أمر لا يجوز التصرف فيه، فالولاء لا يجوز التصرف فيه لأنه شعبة جزء من النسب. قال ومن طريق جابر رضي الله تعالى عنه أنه أنكر بيع الولاء وهبته. قال ومن طريق ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم أنهما يعني ابن عمر وابن عباس كانا ينكران ذلك، أي ينكران بيع أو هبة الولاء كما ينكر بيع وهبة النسب. قال وسنده صحيح، أي أثر ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنه. قال ويغني عن ذلك كله حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه المذكور في الكتاب، يعني في أول الباب في قوله نهى عن بيع الولاء وهبته. وحديثه الثاني الذي ذكرناه، وهو الذي ذكر أن ابن حبان والحاكم صححاه وإن أعله البيهقي، قال وحديثه الثاني الذي ذكرناه فإنه صحيح. قال وقد جمع أبو نعيم طرقه فرواه عن نحو من 50 رجلا من أصحاب عبد الله بن دينار عنه، يعني من تلاميذ عبد الله بن دينار، لأن ابن عمر هذا الحديث رواه عن عبد الله بن عمر، عبد الله بن دينار مولى عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر، والحديث انتشر عن عبد الله بن دينار حيث رواه هذا العدد الكبير، فكأن هذا الخبر يعني ثابت النقل عن عبد الله بن دينار. قال ورواه أو قال رواه أبو جعفر الطبري، أي ورواه أبو جعفر الطبري في تهذيبه. أبو جعفر الطبري صاحب الصحيح، صاحب التفسير وصاحب التاريخ، له كتاب مشهور اسمه تهذيب الآثار. هذا الكتاب طبع جزء منه لأنه كتاب كبير لكنه مفقود، يوجد منه جزء طبع، هذا الجزء في 3 مجلدات، طبع هذا الكتاب كما قلت في 3 مجلدات، ما يعني الجزء الموجود منه. ابن جرير الطبري حاول أن يجمع طرق حديث نهى عن بيع الولاء وهبته، أو حديث الولاء لحمة كلحمة النسب الوارد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه. قال رواه أبو جعفر الطبري في تهذيبه، والطبراني في الكبير، أي في المعجم الكبير. وأبو نعيم أيضا من حديث عبد الله بن أبي أوفى، أي وأخرج عبد ابن وأخرج أبو نعيم هذا الحديث من طريق عبد الله بن أبي أوفى، إما أن يكون من مسنده أو من مسند عبد الله بن عمر، يعني عن عبد الله بن عمر، فيكون هذا الحديث قد تابع فيه عبد الله بن أبي أوفى عبد الله بن دينار. كل ذلك يؤكد ثبوت هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال: فلا وجه لما قاله البيهقي من أنه يروى بأسانيد كلها ضعيفة. وهذا رد من الإمام الشوكاني على الإمام البيهقي في تضعيفه حديث عبد الله بن عمر في الولاء. قوله صرفا ولا عدلا، قال: الصرف التوبة، وقيل النافلة، والعدل الفدية، وقيل الفريضة. فإذا أخذنا بالمعنى الأول، أي لا يقبل الله ممن يتنكر لنسبه يوم القيامة، لا يقبل منه توبة ولا يقبل منه فدية، يعني لا بد وأن يعاقبه على هذا الصنيع، أو لا يقبل منه فرضا ولا يقبل منه نافلة، على التفسير الثاني. وإذا لم يقبل الله من العبد فرضا ولا نافلة، معناه أنه استوجب العقاب. قال: والحديث يدل على أنه يحرم على المولى أن يوالي غير مواليه، يعني أن ينسلخ من مواليه وينتسب لغيره، لأن اللعنة لمن فعل ذلك من الأدلة القاضية بأنه من الذنوب الشديدة، يعني من الكبائر. وقوله: وجعله سائبة، قال في القاموس: السائبة المهملة، والعبد يعتق على ألا ولاء له. انتهى. هذا معنى هذا العبد لا ولاء له، كأن سيده تبرأ منه، وقد كان أهل الجاهلية يفعلون ذلك، ثم هدمه الإسلام. ولذلك قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما: لا إيه، قال له: إن أهل الإسلام لا يسيبون، وإن أهل الجاهلية كانوا يسيبون. ثم انتقل بعد ذلك إلى بيان أبرد آخر من أمور الميراث. نعم، كلهم ينتهون إلى شيء، لأن سائبة الحيوان يمنع من أكلها ومن ركوبها ومن حلبها إلى أن تموت، يعني لا أحد يستفيد منها. وسائبة العبد كذلك لا يكون له ولاء، بحيث إنه لو مات لا أحد يرثه. هذا وجه المشابهة في التسمية بين سائبة العبد وسائبة الحيوان. نعم. ها؟ إذا اتفق على عتقه الولاء يكون بينهما، يشتركون فيه كما اشتركوا في رقه، يشتركون في ولائه. ثم قال رحمه الله: باب الولاء، هل يورث أو يورث به؟ ساق هذه المسألة على صفة السؤال، مما يشعر أن المسألة محل خلاف بين أهل العلم، هل يورث الولاء أو أنه يقتصر على المعتق فقط. وإذا كان هذا الولاء يورث، فهل يرث به الوريث أو لا؟ هذا أيضا محل نقاش بين أهل العلم، لأن من أهل العلم من يرى أن الولاء يورث، لكن اختلفوا في من يرثه، أيقتصر ذلك على الذكور؟ أيقتصر ذلك على العصبة؟ أم أنه يشمل الذكور والإناث؟ وإذا وجد عدد من الورثة فمن الذي يقدم في هذا الميراث؟ هل نعامل ذلك معاملة الفروض أم نعامله معاملة العصبات؟ فإذا قلنا إنه يعامل معاملة العصبات حصرنا الميراث في الذكور دون الإناث. ومن قال إنه يرثه ورثة الميت جعل ذلك بينهم كحال سيده، يعني ينزل منزلة فيما لو مات السيد فإن ورثته يرثونه، كذلك الذي يموت من الموالي يرثه ورثة السيد فرضا وتعصيبا. قال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهما قال: تزوج رياب ابن حذيفة ابن سعيد ابن سهم أم وائل بنت معمر الجمحية، رياب بكسر الراء والتحتانية وبعدها ألف، وجاء أن بعضهم همزه فقال رئاب، لكن الرواية التي نص عليها أو ذكرها أنها رياب. قال: أم وائل بنت معمر الجمحية فولدت له ثلاثة، فتوفيت أمهم فورثها بنوها رباعها وولاء مواليها، فخرج بهم عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه معه إلى الشام، فماتوا في طاعون عمواس فورثهم عمرو وكان عصبتهم. فلما رجع عمرو جاء بنو معمر ابن حبيب فلما رجع عمرو وجاء بنو معمر ابن حبيب يخاصمونه في ولاء اختهم الى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فقال، يعني عمر رضي الله تعالى عنه: اقضي بينكم بما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما احرز الوالد او الولد فهو لعصبته من كان، فقضى لنا به وكتب لنا كتابا فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت. قال: رواه ابن ماجه وابو داود بمعناه، ولأحمد وسطه من قوله: فلما رجع عمرو وجاء بنو عمرو وجاء بنو معمر الى قوله: فقضى لنا به. قال احمد في رواية ابنه صالح: حديث عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما احرز الوالد او الولد فهو لعصبته من كان، هكذا يرويه عمرو بن شعيب. وقد روي عن عمر وعثمان وعلي وزيد وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم انهم قالوا: الولاء للكبر. قال: الولاء للكبر، فهذا الذي نذهب اليه وهو قول اكثر الناس فيما بلغنا. هذا الحديث كما ذكرت في أول الكلام على ترجمته أنه لما كان تترجم بصيغة السؤال أشعرت بأن هناك اختلاف في الحكم. القصة تذكر أن رياب ابن حذيفة ابن سعيد ابن سهم هذا الرجل يلتقي في النسب مع عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه في سهم. رياب تزوج أم وائل بنت معمر الجمحية فولدت له ثلاثة يعني ثلاثة أولاد، فتوفيت أمهم التي هي من أم وائل فورثها بنوها الثلاثة، ورثوا ماذا؟ رباعها يعني أملاكها التي كانت في مكة، وورثوا ولاء مواليها أي كانت لها عبيد اعتقتهم وكان ولاء هؤلاء العبيد لها، فلما توفيت ورث أبناؤها الولاء. وهذا هو أول حكم أشار إليه، هل يورث الولاء؟ فبين أن هؤلاء الأولاد الثلاثة ورثوا الولاء، ولاء هؤلاء العبيد من أمهم، مما يدل على أن الولاء يورث كما أن الرباعة تورث، حيث ورث أولاد أم وائل الجمحية ورثوا الرباعة وورثوا الولاء. قال فخرج بهم عمرو بن العاص أي خرج بأولادها هؤلاء الثلاثة معه إلى الشام، فماتوا في طاعون عمواس، وكان في السنة الثامنة من الثامنة عشرة من الهجرة، أصيب الناس في الشام بطاعون، هذا الطاعون أباد كثير من الناس في ذلك الوقت، وكان أن صادف أن عمر رضي الله عنه وقت سفره إلى الشام من أجل أن يستلم مفاتيح بيت المقدس، فلما قدموا ناحية الشام وإذا بهم يبلغهم أن بها الطاعون، وهو مرض فتاك، مرض ينتقل بالعدوى، وأنه من أصيب به لا ينجو. فاستشار عمر الناس أيدخلون أم لا، فأشار عليه بعضهم بأننا ندخل وأننا نتوكل على الله وأننا إذا قدر الله علينا شيئا يقع، وإذا لم يكتب علينا فإننا ننجو منه. فقالوا إن هذا نوع من التوكل على الله، وقال بعضهم لا ندخل، لأن دخولنا قد يؤدي إلى الإصابة والهلاك، والناس منهيون أن يلقوا بأيديهم إلى التهلكة. وبينما هم في هذا النقاش وإذا بعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يقول إن لي أو إن عندي فيه علما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نزل الطاعون ببلد فإن كنتم فيه فلا تخرجوا منه، وإن كنتم خارجا عنه فلا تدخلوه. ما كان في نفس عمر رضي الله عنه، ومن قال له إن هذا يتنافى مع التوكل قال لهم لا، إننا نفر من قدر الله إلى قدر الله. وما دام النبي صلى الله عليه وسلم قد قطع فيه بحكم فلا بد من امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الطاعون أصاب عددا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو عبيدة عامر بن الجراح وكان قائد الجيوش، ومنهم معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهم، وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن التابعين ممن كانوا في غزاة الشام. وكان من هؤلاء الثلاثة النفر أولاد رياب ابن حذيفة، وأمهم أم وائل بنت معمر الجمحية. قال: فلما توفي هؤلاء الثلاثة في طاعون عمواس ورثهم عمرو بن العاص، وكان عصبتهم لأنه يرثهم من جهة أبيهم حيث يلتقي مع رياب ابن حذيفة في سهم، فكان ابن عم. ولما كان ابن عم وهؤلاء الثلاثة الظاهر أنهم ما تركوا قريبا، ورثهم عبد الله بن عمرو بن العاص على سبيل التعصيب. قال: ورثهم وكان عصبتهم. فلما رجع عمرو وجاء بنو معمر ابن حبيب، يعني إخوان أم وائل، يعني يصيرون بالنسبة لهؤلاء الأولاد أو لهؤلاء الثلاثة أخوالهم. جاء بنو معمر ابن حبيب يخاصمونه في ولاء أختهم، هم لم يخاصموه في ميراث أبناء رياب، لأن عمرو بن العاص هو العصبة وهم بالنسبة له ذوي رحم. لكن محل الإشكال في هؤلاء الموالي الذين اعتقتهم أم وائل، وهؤلاء إخوة أم وائل طالبوا بمسألة ميراث الموالي لأن هذا ولاء، فهذا الولاء كأنهم يرون أن الولاء لا ينتقل، الولاء لا ينتقل، ولذلك وجدوا أن لهم فيه ميراثا حيث يرثون أختهم. فإذا كانت هذه الأخت قد خلفت عبيدا اعتقتهم وكان الولاء لها، وهؤلاء قد ماتوا، ثم بعدهم وقع موت هؤلاء الموالي، لذلك طالب إخوة أم وائل بميراث الموالي، هم لم يطالبوا بميراث يعني الأخت حيث ماتت من قبله والموالي بقوا. والمفروض أن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه لما ورث أبناء أم وائل ورث رباعهم وولاءهم، لكن الملاحظ هنا أن أبناء رياب لا ينتسبون إلى بني جمح، وإنما ينتسبون إلى بني سهم، وهؤلاء الذين أعتقوا إنما ولاؤهم لبني جمح لا لبني سهم. ومن هذا المنطلق ومن هذا المدخل طالب إخوة أم وائل بالولاء، طالبوا بإيه؟ بالولاء. قال: فورثها بنوها، فقال: فلما رجع عمرو وجاء بنو معمر ابن حبيب يخاصمونه في ولاء أختهم إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فقال: أقضي بينكم بما سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما أحرز الولد أو ما أحرز الوالد أو الولد فهو لعصبته من كان. ومحل الاستشهاد أن أم وائل كانت قد أحرزت هذا الايه؟ هذا الولاء اللي هو عتق هؤلاء العبيد. أم وائل لما أحرزت هذا الولاء كان الذي يرث هذا الولاء هم عصبتها، وعصبتها من بعد موت أولادها؟ عصبتها هم إخوتها، لأن الله تعالى يقول: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. فإذا إخوتها هم عصبتها من بعدها، لذلك طالبوا بالولاء، طالبوا بالولاء الباقي، لأن هذا الولاء ليس لعمرو بن العاص فيه نصيب، ليس لعمرو بن العاص فيه نصيب. قال: نعم نعم، هو انتقل إلى الأولاد بعد موت أمهم، فكان لكن هؤلاء الموالي منسوبون إلى من؟ إيه، نحن كنا بنقول الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب. هؤلاء العبيد الذين اعتقتهم أم وائل ينتسبون إلى بني مين؟ إلى بني جمح، إلى معمر بن حبيب من بني جمح، لأن الذي اعتقهم من بني جمح. فلما كان هناك ورثة هم كانوا يرثون، لكنهم كانوا محجوبين بالأولاد، فلما توفي الأولاد وهؤلاء لم يموتوا، ما كانوا قد ماتوا حتى نقول إنه المال انتقل، وإنما ماتوا بعد الإخوة، فكأن الولاء لهذه الأسرة عاد إلى ورثة الأم، لأن الولاء لحمة كلحمة النسب. فلما عاد إلى أهل الأم وعصبة أهل الأم، من هنا خاصم إخوة أم وائل عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. قال: فقال: أقضي بينكم بما سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما أحرز الوالد أو الولد فهو لعصبته من كان. قال: فقضى لنا به، أي فقضى عمر رضي الله تعالى عنه بالولاء لبني معمر بن جمح أو لبني معمر يعني لإخوتي أم وائل. نعم، يعني ما حصل، ما ورث، ما انتقل بالميراث من الولد، من الوالد إلى الولد، أو من الولد إلى الوالد، فإن هذا إذا مات الثاني يكون المال للعصبة، لعصبة المحرز. نعم. قال: فقضى لنا به وكتب لنا كتابا فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهم، يعني من أجل أن لا يعاود أو لا يطالب أحد من أبناء عبد بن العاص يوما ما بالميراث، فكتب عمر رضي الله عنه بهذا القضاء لأولاد معمر الجمحي. قال: وأشهد على ذلك عبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهما. الحديث يقول: رواه ابن ماجه وأبو داود بمعناه. قال: ولأحمد وسطه من قوله: فلما رجع عمرو وجاء بنو معمر، إلى قوله: فقضى لنا به، وهذا أورده في رواية ابنه صالح، يعني في ما نقل عن الإمام أحمد من رواية ابنه صالح، وابنه صالح كان أكبر أولاد الإمام أحمد، وروى عنه مسائل من ضمنها هذه المسألة، ولذلك نقلت عنه رضي الله ورحمه الله من خلال رواية ابنه صالح. قال أحمد في رواية ابنه صالح: حديث عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحرز الوالد أو الولد فهو لعصبته من كان، هكذا يرويه عمرو بن شعيب، يعني في حديثه عن أبيه عن جده في هذه القصة التي ذكرت. قال: وقد روي عن عمر وعثمان وعلي وزيد وابن مسعود رضي الله عنهم أنهم كانوا أو أنهم قالوا: الولاء للكبر، يعني ينظر إلى أكبر العصبة، لأن أكبر العصبة يكون أقرب عاصب هو الذي يعطى الميراث، بحيث لا يقسم بينهم ولا يوزع على أنه فريضة أو على أنه ميراث، وإنما يكون على سبيل التعصيب، ينظر إلى أكبرهم وإلى أعلاهم نسبا وأقربهم نسبا بالميت فيعطى الميراث. قال: فهذا الذي نذهب إليه، يعني هذا قول الإمام أحمد، كأنه يرى ما رآه عمر وعثمان وعلي وزيد وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم، فإنهم خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الرأي الذي رأوه تبعهم فيه الإمام أحمد. قال: وهو قول أكثر الناس فيما بلغنا، يعني من أنهم جعلوا ميراث الولاء ينتقل إلى أكبر قريب وهو العصبة، لا أنه يوزع على هيئة الميراث. يعلق الإمام الشوكاني رحمه الله على هذا الحديث. نعم. ما سمعت. ايوه، هؤلاء عمرو بن العاص ورث هؤلاء الثلاثة، ورثهم لأنهم عصبته، لأنه هو عصبتهم، لكن فيما يتعلق بالولاء، هؤلاء العبيد الذين أعتقوا ولاؤهم لمن؟ لبني جمح، ولذلك ابن عمرو بن العاص ما يستحق ميراثهم من حيث الولاء، هو ورث الأولاد، لكن الولاء الذي ولاء أمهم ليس له فيه نصيب، وإنما ولاء أمهم يرثه أقرباء مين؟ أقرباء إخوة الأم عصبتها. هذا ما قضى به عمر رضي الله عنه. واضح؟ نعم. هذا ما هم إخوة الأم. ماني سامع ايش تقول. ايوه طبعا هؤلاء اما اخوة اشقاء واخوة لاب ليسوا اخوة لام، لذلك هم عصبة. لو في من هو، لو وجد ابوها يقدم على الاخوة. وهنا لما كان الاولاد موجودين قدموا على الاخوة، يعني اولادها كانوا ورثوها رباعها وولاءها. نعم. يعني هؤلاء في هذه الصورة إخوة أم وائل، لو وجد لهم أولاد. نحن لا نعطي هذا المال للأولاد، وإنما لو فرضنا أن لها إخوة، عدد من الإخوة، ومات بعضهم وبقي واحد، وهؤلاء الذين ماتوا لهم أولاد، فنحن نخص الولاء لهذا الأخ الوحيد الموجود، لأنه هو الأكبر. ما نوزعه بين بني جمح كلهم، وإنما نحصره في أكبر واحد، لأنه أقرب وريث لأم وائل. لا، هنا المراد ليس المراد بكبر السن، لكن انت لو قلت ان هؤلاء الاخوة منهم الشقيق ومنهم الاخ لاب، فهنا نعطي المال للشقيق لانه اقرب واكبر واعلى درجة. هذا المراد بالكبر، ليس المراد مجرد كبر السن، وانما المراد العلو، علو الدرجة ومدى وقرب الوارث من هذا العصبة. ها؟ اي، لانه هذا قضاء عمر، لما قضى لهم كتب صك لهؤلاء واشهد عليه، لان القضاء يحتاج الى ايه، الى هذا الحكم يشهد عليه حتى لا ينازعهم فيما بعد يوم منازع. قال فين وقف النفي؟ قال الحديث اخرجه ايضا النسائي مسندا ومرسلا. قال وصححه ابن المديني وابن عبد البر، وزاد أبو داود بعد قوله وزيد بن ثابت قال ورجل آخر. فلما استخلف عبد الملك، أي فلما صار عبد الملك بن مروان خليفة، اختصموا إلى هشام بن إسماعيل أو إلى إسماعيل بن هشام، فرفعهم إلى عبد الملك، فقال هذا من القضاء الذي ما كنت أراه. قال فقضى لنا بكتاب عمر بن الخطاب فنحن فيه إلى الساعة، يعني هذا القائل، يعني إن عبد الملك لما رأى قضاء عمر أقره وأمضاه ولم يغيره، بالرغم من أن هذه المقالة التي ظاهرها في قوله الذي ما كنت أراه أو أراه، كأنه لو أسند أو لو حكم أو لو استقضي في هذا ربما قضى بغيره، إلا أن قضاء عمر رضي الله عنه السابق له حال بينه وبين أن يجتهد فيه. وهذا من المسائل التي يذكرها الفقهاء بأنه إذا قضى قاض في مسألة هل لغيره أن ينقض ذلك الحكم أو لا، هي من مسائل أدب القضاء الواردة عند الفقهاء. فكثير منهم يرى أن القاضي المتأخر ليس له أن ينقض حكم القاضي السابق. قال: وأثر عمر وعثمان وعلي وزيد وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم، أخرجه أيضا عبد الرزاق يعني في مصنفه، والبيهقي أي في سننه، وسعيد بن منصور أي في سننه، فكل هذه مصادر لهذه الآثار. قوله رياب، قال بكسر الراء المهملة وبعدها ياء مثنات تحتية وبعد الألف باء موحدة، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.